إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلال ترغم، قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم، فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافل، علقم فمشى لمصرعه الحسين، طرفه بين الخيام وبينه متقسم، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بملحطم الوشيج ملثم، المعذرة يا شيعة قد رام يلثمه فلم ير موضعه، لم يدمه عض السلاح فيلثم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتهدم، أخي من يحمي بنات محمد إن صيرنا يسترحمنا من لا يرحم، وخلى القمر فوق القاع ورد الخيمة النسوى يغطي دموع بكمامة وينادي يا قمر عدنا، زينب شافته ونادت حاجيني يا بعد اختك أشوفك أشوفك جيتني والتقل ذوبت قلبي أشوفك جيتني وحدك ولمحني الظهر تتمايل ودمعتك على خدك دمعك أشوف أنيها لي في وين عنك كافلي جاوبني يا مهجة علي لا تقول أبو فاضل ذبحوه العدا عطشة تحكي وياه وهو يبكي وعليه التمت الأيتام سكينة تقول يا عمي سكينة تقول يا أبويا وأنا عمي الضرغام ورقية تقول خلي يجي لا يودون الأرض الشم كسرت قلب بنيته وكفكف بدينا دمعته وشال العمد من خيمته وطاحت خيمة العباس وزينب قصدة المادة حقها حسين وهو ينادي طلعت تصرخ بلوعة وعدك وين يا عباس لحق حسين وهو ينادي لا تشوفك يا خي الناس ويلي يا ويلي لا تشوفك يا خي الناس اخيك ما ظنك تعرفي خيك وهو مهشوم من الرأس والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا ومولانا جعفر بن محمد
اللهم صل وسلم على محمد
اللهم صل وسلم على محمد محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل وعجل فرجهم وارحمنا بهم تحدثنا في الليلة الماضية حول إضاءتين الإضاءة الأولى حول جهود الأئمة والعلماء في حفظ التراث الروائي لأهل البيت عليهم السلام والإضاءة الثانية تحدثنا عن الموقف تجاه الخبر الضعيف وما هي القيمة العلمية للأخبار الضعيفة. الإضاءة الثالثة هو الإشارة لبعض أسباب اختلاف الأحاديث. قد يظن بعض الناس بأن اختلاف أحاديث أهل البيت عليهم السلام واضطراب الكلمات الموجودة في الروايات هو ناجم عن قضية الدس والتزوير التي نالت الروايات بشكل عام، ولكن هذا التصور ليس بصحيح، هذا لها مدخلية، ولكن هناك عندنا مجموعة من الأسباب أدت إلى هذا الاختلاف وإلى هذا الاضطراب الظاهري. وأنا أشير لك لبعض هذه الأسباب والتي يمكن لملمتها في ثلاثة مناشئ وثلاثة أسباب. المنشأ الأول هو ما يرجع لفهم الناس للنصوص والروايات، نفس الفهم العام من الناس، هذا منشأ سبب لنا اختلافا في الروايات، كيف سأبين. المنشأ الثاني هو ما يرجع للمعصومين أنفسهم عليهم السلام. المنشأ الثالث ما يرجع إلى نفس الرواة والنساخ الذين نسخوا الكتب الحديثية في الأزمنة المتقدمة. خلينا نتعرض إلى كل واحد على حدة. طبعا هذا بحث طويل الذيل يبحث في علم الأصول وفي علم الحديث، ولكن أنا أعطيك ماذا إشارات وأسباب مهمة وظاهرة حتى تعرف أولا الصعوبة التي يواجهها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، ونعرف أن ليس اختلاف الروايات دائما معناه سقوط الروايات. أبين لك من خلال هذا تفصيل هذا البحث. بالنسبة إلى المنشأ الأول وهو ما يعود إلى فهم النصوص، وهنا أذكر لك ثلاثة أسباب. السبب الأول طبيعة اللغة العربية. اللغة العربية إخواني أخواتي طبيعة تعتمد على الاستخدامات الكنائية والاستخدامات المجازية. يعني أنت تلاحظ القرآن كثير من الموارد يتحدث بلغة المجاز، الرحمن على العرش استوى، كل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، يد الله فوق أيديهم، هذه التعبيرات تعبيرات كنائية، يد الله فوق أيديهم، اليد لما كانت إشارة للقوة فتستخدم بمعنى القوة والقدرة، الوجه كما ذكرت في الليالي السابقة لما كان يشار به إلى ما يقوم الشيء وإلى مثلا ما يبرز الشيء يستخدم الوجه في ذلك، وهكذا استخدامات مجازية. من هنا الذي يكون بعيدا عن اللغة العربية وبعيدا عن عصر اللغة يظن بأن هذه الاستعمالات تسبب ماذا؟ إشكاليات في الفهم. يعني مو البعض جاء، الأطفال هدوهم جزاكم الله خير، البعض جاء وقال كيف القرآن الكريم يتضمن محكم ومتشابه، إذا وضع المتشابه إذن الناس يضلون. في الواقع المتشابه القصور ليس من نفس القرآن، القصور منا نحن الذين نقرأ القرآن الكريم، القصور من الناس أنهم كيف يتعاملوا مع الآيات الشريفة. ولذلك هذه قسم من الآيات المتشابهة، تعابير جاءت هي تعابير كنائية، ولكن الناس بعدهم عن اللغة وابتعادهم عن لغتهم الأصلية الأم جعلتهم يظنون بأن هذا الكلام كلام ماذا؟ كلام على خلاف الظاهر، أو توهموا إرادة أشياء أخرى. فلذلك هذه المشكلة ليست فقط يا إخوان في نصوص أهل البيت، هذه حتى في كلمات العرب الأوائل، حتى في فهم قصائد العرب الأوائل، نجد بأن هناك كلمات واستخدامات ربما الآن لا تستخدم، فلذلك من يراها يظن بأن هذا الكلام غامض، والحال أن الكلام لا غموض فيه، إنما هو استعمال مألوف في ذلك الزمان. تقول زين أهل البيت يعلمون بأن كلامهم ليس لزمان دون زمان، صحيح، فلما لم يستخدموا الأسلوب الصريح؟ في الواقع إخواني الذي عاش في زمان العرب لو استخدم الأسلوب الصريح في الكلام هذا كان يعد مذمة، أن هذا الرجل ما يمتلك ماذا بلاغة في كلامه، أو يكون مذمة في حق المستمع، أنك تخاطبني بالكلام الواضح كأنني لا أفهم شيء، هذا شيء مألوف الكنايات والاستعمالات. وحتى نحن في حياتنا يا أخوان، في حياتنا ألا نستخدم الكنايات والاستعارات كثير من حياتنا وفي مصطلحاتنا، هذا دارج في اللغة العربية كثيرا. إذن السبب الأول الذي يجعل النصوص كأنها تظهر مختلفة ومضطربة هو طبيعة اللغة العربية. السبب الثاني هو ضيق اللغة العربية. اللغة العربية إخواني مع لو جئنا لبيان شريعة خالدة إلى يوم القيامة، اللغة تضيق، مفرداتها محدودة. أنت ولذلك شوف نفس العرب لجأوا إلى استخدام المترادفات لأن اللغة ضيقة، ما قدرت تتحمل المعلومات اللي تتطور يوم بعد يوم، ضاقت اللغة فصاروا يستخدموا المترادفات. مثلا شوف كلمة عين، كم معنى لكلمة العين؟ العين الجارية والعين الباصرة والعين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى ذات الشيء والعين بمعنى الذهب والفضة، هذا كل إطلاقات تستخدم بها كلمة واحدة هي العين. فلذلك لاحظوا مثلا كلمة مكروه، كلمة مكروه هذه الكلمة قد تقرأها في الروايات تقول مثلا كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين عليه السلام. هذا الآن كل الجزع مكروه، أنا لما أجي أقرأها أظن بأن معنى مكروه هو المعنى الإصطلاحي الذي ماذا معناه؟ ما يبغضه الله لكن لا يعاقب عليه، لو إنسان ارتكب ما يعاقب عليه، بينما لا، النصوص الشرعية استخدمت المكروه في معناه اللغوي. وش معناه اللغوي؟ معناه اللغوي هو المبغوض. هذا المبغوض تارة يكون المبغوض محرم، تارة يكون المبغوض بمعنى مصطلح الكراهة. فهنا قد يأتي الإنسان يرى تهافت، هذه الرواية تعبر عن شيء مكروه ورواية تعبر عن الجزع بأنه حرام، تقول هذا تهافت. لا مو تهافت، لأن كلمة مكروه تستخدم هي أصلا في المبغوض، لكن ضيق اللغة جعلنا نستخدمها في المكروه الإصطلاحي وفي الحرام الإصطلاحي. السبب الثالث هو تنوع أساليب الأئمة في الطرح. وإحنا يا إخوان إحنا وصلتنا الروايات في الكتب، إحنا ما عشنا، اللي عاش مع الإمام أكو قرائن حالية قرائن ارتكازية يعيشها هذا السامع، لكن اللي بعيد عن عصر النص هذا وصلت ماذا؟ روايات موزعة مبوبة، هذه في الكافي فيها الباب وذيك في ما لا يحضر من لا يحضره الفقيه في ذيك الباب هكذا. والحال إخواني المعصومين كان لهم أسلوبان في الروايات، أسلوب نسميه أسلوب التعليم وأسلوب نسميه أسلوب الإفتاء. شو الفرق بين الأسلوبين؟ خل أمثل لك بمثال من حياتنا حتى تتضح الفكرة. الآن الطبيب، هذا الطبيب تارة هو مع ممارسته الطب هم أيضا محاضر في الجامعة يعلم الأطباء الشباب. هذا الطبيب يا إخوان لما يتكلم مع الأطباء الشباب يعطيهم القواعد الأساسية للطب، يقول لهم مثلا إذا رأيت شخص مثلا حرارته مرتفعة مثلا هذا تتعامل معه بهذه الكيفية، هذه قاعدة يضعها عند ذلك الطبيب. يجي الدرس الثاني يعلم مستثنيات هالقاعدة، ترى مو دائما من ترتفع حرارته تتعامل معه بهالكيفية، أكو حالات شاذة لا تتعامل معها بهذه الكيفية، وهكذا يبين له الاستثناءات. فأول يأسس قاعدة، بعد ذلك يبين ماذا؟ استثناءات القاعدة، حدود القاعدة، وهكذا. لكن لما يتعامل ويا المريض، ما يتعامل ويا المريض بهالكيفية، المريض يقول له أنا كذا، يقول لك هذا دواك تفضل، يكشف عليه يقول له هذا دواك. بعد أنت على أي أساس استنيت أيها الطبيب؟ مو شغل المريض ذلك. المعصوم نفس الكلام، لما يجي أمثال زرارة، أمثال محمد بن مسلم، هذيلها العظماء، هذيل لما يجوا للأئمة ما كانت القضية فتاوى يعطوهم هذا حلال وذا حرام وكذا وتنتهي، لا، الأئمة كانوا يعطونهم قواعد، هذه القواعد في البداية يعطيهم الإمام القاعدة، بعدين الإمام يبين في مقام ثاني ماذا؟ استثناءات القاعدة. مثلا يجي يقول لهم كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، هذه قاعدة. يجي مورد ثاني يقول لا يجوز أكل اللحم حتى تتأكد من تذكيته، حتى تعلم بأنه مذكى. تقول شلون؟ أنت قلت الشيء المجهول بنوع على الحلية، اللحم طالما مجهول تقول حرام، هذا تنافي. لا مو تنافي، الإمام أولا يبين القاعدة بعدين يبين مستثنيات القاعدة، هذا أسلوب تعليم. وعندنا أسلوب إفتاء، المعصوم يجي إلى واحد يقول له سيدي أنا أفطرت متعمد في نهار شهر رمضان. الإمام يلاحظ حالته، هذا الرجل صاحب ثراء صاحب كذا، يقول للإمام أعتق رقبه. يجي واحد ثاني يقول الإمام يلاحظه هذا الرجل ما عنده شيء، يقول له صوم شهرين متتابعين. يجي واحد ثالث هذا ما عنده عبيد ولا يقدر يصوم، يقول للإمام ماذا؟ يقول له أنت أطعم 60 مسكين. عندنا روايات هالشكل، ثلاثة كل واحد الإمام يجاوبه بجواب. هنا الإمام عليه السلام هو أصلا القاعدة أن الحكم تخيري، إما عتق إما صيام إما إطعام، ولكن الإمام يلحظ حالاتهم، هذه لحاظ الحالات ما تقول بالرواية، الرواية ما تقول الإمام لحظ الحالة، الرواية تقول جاء شخص سأل الإمام، الإمام جاوب بها الجواب. هنا هذه إحنا نظنها متهافتة، لكن العالم يعرف بأن هذه لا تهافت بينها، هذه مجرد ماذا؟ مجرد مثل ما الطبيب يعطي هذا الإنسان دواء معين ويعطي ذاك دواء معين ويعطي الثالث دواء معين، وهي الحالة واحدة. ليش؟ لأن كل واحد ينظر إلى حالته، ربما هذه الحالة تستدعي قوة معينة من الدواء أكثر، هذا تستدعي قوة أقل، وإلا هي الحالة واحدة في الظاهر. فإذن تنوع الأساليب جعلنا نفهم النصوص على أنها نصوص متعارضة، وإلا ماكو تعارض. إذن هذا المنشأ الأول انتهينا منه. المنشأ الثاني وهو ما يعود للمعصومين أنفسهم. شلون؟ شوف المعصوم إخواني مو كل رواية تصدر منه يعني المعصوم عليه السلام هذا يبين الحكم بحذافيره، لا، الإمام يلاحظ حالة السائل، هذا من هو السائل؟ شنو عقيدته؟ شنو فكرة؟ يتحمل معارف لو ما يتحمل؟ خل أمثل لك بمثال، المأمون العباسي لعنة الله عليه استدعى الإمام الرضا عليه السلام، قال لتزعمون أن عليا قسيم الجنة والنار؟ قال نعم. قال لئن لم تأتني بدليل ذلك ضربت عنقك. ايش قال للإمام؟ قال لا، أولست تروي عن آبائك عن جدك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قال نعم. قال لإذن من يحب علي في الجنة ومن يبغض علي في النار؟ فعلي قسيم الجنة والنار. قال للمأمون فرجت عني، فرجت عني، هذه معضلة ما قادر أحلها. طلع الإمام الرضا أبو السلط الهروي لحقه، دخلوا البيت قال لسيدي ما أحسن ما أجبت به المأمون، خش سويت سكت المأمون. قال يا أبا الصلت أجبته من حيث يعتقد هو، يا أبا الصلت إذا كان يوم القيامة وقف جدي أمير المؤمنين وأمسك بالناس قال للنار خذي هذا لك وهذا لي، اللهم صلي وسلم الأئمة 12 آخرهم قائم. وآل محمد تقدموا يا شباب تقدموا، شحيتكم وراء الكاميرا عند الدرجة تونا شباب تعالوا هنا على الجوانب. إذن الإمام عليه السلام جاي يلحظ منه هذا السائل فيجيبه من حيث يعتقد، وكل الجوابين من الإمام صحيح صلوات الله عليه، ولكن الإمام لم يبين الحكم الواقعي والحقيقة في هذه القضية بحذافيرها لأن المأمون لا يصل إلى هذه المعارف. الأمر الثاني حالة التقية إخواني، المعصوم كان يعيش حالة تقية، حالة تقية، حالة شديدة جدا، بحيث يا إخوان أنه كان يدس للإمام الأشخاص يسألوا حتى يشوفوا الإمام يفتي على خلاف ما تقوله السلطة لو لا، إلى هالدرجة. ولذلك شوف عندنا روايات تصرح يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه إنهم كانوا يأتون لأبي فيخبرهم بالحق، يعني أكو أشخاص كانوا يأتون للإمام الباقر يسألون يجيبهم، يقول وأتوني شكاكا، يعني جاءهم يشكوا في إمامتي ما يعتقدون بكلامي، فأجبتهم بالتقية، أجبتهم بالتقية. ولذلك سمعت قصة علي بن يقطين، علي بن يقطين هذا الرجل المؤمن اللي يقول في الإمام الكاظم هذا من أهل الجنة، هذا سنوات يتوضأ بوضوء العامة، ليش؟ لأن الإمام علمه وضوء العامة وهذا يتوضأ وضوء العامة هو ما يدري، الإمام كان يريد أن يحفظه. الناس مستغربة شلون علي بن يقطين هذا الرجل الشيعي يتوضأ وضوء العامة، إلى أن بعد ذلك سأله راح سأل من الإمام قال للإمام أنا جاي أحفظك، أنا لو جعلتك تتوضأ وضوء الخاصة، لأن علي بن يقطين كان من وزراء بني العباس ولكن كان يخدم المؤمنين رضوان الله تعالى عليه. إذن هذه حالة تقية شديدة صدرت من أهل البيت، ولذلك إخواني عندنا روايات كثيرة صادرة عن أهل البيت لكن حالة تقية، فهنا الفقيه ما يعمل بها ولكن يستفيد منها في جوانب أخرى، لأن هذه صادرة تقية لكن هي صادرة عن المعصوم يستفيد منها في جوانب أخرى، جوانب تاريخية، جوانب مثلا فهم الحالة العامة والفكر العام السائد في ذلك الوقت، جوانب أخرى، فلذلك لا تطرح هذه الروايات. الأمر الثالث استخدام التورية، المعصومين هم كانوا يستخدموا التورية. إيش معنى تورية؟ تورية يا إخوان أنك تتكلم بكلام ظاهره شيء لكن المتكلم يريد غيره. كيف؟ خل أنقل لك هالقضية. سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه، سعيد تعرفوا هذا من الموالين، أدخلوا على الحجاج بن يوسف الثقفي عليه لعنة الله، قال يا سعيد ما تقول فيه؟ ايش تقول أنا؟ ايش رأيك فيه أنا الحجاج؟ قال لا أراك إلا أميرا عادلا، ما أراك إلا أمير عادل. هذيل الشيعة استغربوا شلون يعني يقول سعيد بن جبير أن الحجاج أمير عادل، تالي سألوه يا سعيد كيف تقول للحجاج أنت أمير عادل؟ قال قصدت أميرا منحرفا، معادل تارة من العدل تارة من العدول يعني الانحراف، فهو قال لعادل يعني أنت منحرف، ما تقول فلان مثلا عدل بطريقة يعني انحرف. فهنا سعيد بن جبير أظهر بأنه يمدح الحجاج لكن هو في الواقع ماذا؟ يذمه. هنا أيضا عندنا مجموعة من النصوص المعصوم يتكلم بطريق التورية، مثل الرواية اللي قريناها البارحة: من لم يقل أني رابع الخلفاء الأربعة فعليه لعنة الله. هذه شي يفهم منها الظاهر لما يسمعوها عامة الناس يقولوا لا، علي بن أبي طالب ما يخالف الخلفاء، لكن لما يجي الإمام الصادق يبين الرواية لا، لها معنى آخر. إذن هذه أسباب، طبعا هناك أسباب أخرى بس قلت أنا أذكر نماذج لأن الوقت لا يسع، بحث طويل جدا. إذن هذه مناشئ، هذا المنشئ الثاني ما يرتبط بنفس المعصومين عليهم السلام. المنشئ الثالث ما يرتبط بنفس الرواة والنساخ. الرواة مو كلهم يا إخوان، أو قل الرواة ليسوا بمعصومين، ربما الراوي تسقط منه كلمة في مقام التدوين، ربما في لما حفظ الرواية سقطت منه كلمة، ربما زاد كلمة وهو أثناء الكتابة بالعجلة، تحصل لو لا تحصل. وأيضا النساخ الأول إخواني مو طابعة، هي أنت وضعت الكتاب وطبعت لك 1000 نسخة كلها بنفس الشكل، نساخ. أنت تريد كتاب الكافي، خذ كتاب الكافي استعيره من واحد وانسخ واكتب ذاك الكتاب، وذاك تنبى الكتاب وينسخ، وهكذا. ولذلك أكو أشخاص اشتغلوا في عملية النسخ، هم يكتبوا زين. هذه للنساخ إخواني أكو واحد خط واضح وأكو خط غير واضح. أكو واحد النساخ من العجلة، خب هذا يريد يلحق كتاب، ايش ضخامته، هذا متى يخلصه، هذا يكتب بعجلة، هذا معرض لأن ماذا، إلى أن يخطئ، ينسى نقطة، تزيد كلمة، تنقص كلمة، هذه أخطاء النساخ واردة. ولذلك يا إخوان الفقهاء، حتى أقول لكم صعوبة العمل الفقهي شلون، الفقيه ما يجي يمسك الكافي اللي في مكتبته وخلاص هذا هو الكافي ويلا الحكم الشرعي هالشكل، لا، هذا الفقهاء يتتبعون النسخ القديمة. شوف النسخ القديمة، النسخة هذه مثلا في مكتبة الإمام الرضا، ونسخة مثلا في مكتبة السيد المرعشي، هذه النسخ القديمة جدا، يرجع إليها الفقيه يشوف أكو خلاف في الرواية لو لا، لأن أي خطأ، أي نقطة زائدة، نقطة نقصة، كلمة زائدة، تغير في استنباط الحكم الشرعي. فمن هنا الفقهاء يتتبعون النسخ، يشوفوا هذه النسخة تتوافق لو لا، إذا كلمة زائدة شنو يعملون، إذا كلمة ناقصة ماذا يعملون، وهكذا. هذا عمل طويل طويل وشاق جدا. ناهيك إخواني أن عملية النسخ دخل فيها أشخاص مزورون، وهذا المزور هذا حتى يخدم السلطة يأخذ الكتاب يريد أن ينسخه، هذا يزيد إلى شوية كلمة مني وكلمة منك وكذا، ثم يعرض الكتاب. خب هذا الكتاب أنت مو رأساً بتنظر إلى بكامله، كتاب بها الضخامة، فهو يزيد في بعض المواضع. مثلاً شوفوا الآن أنتون رواية الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذه الرواية موجودة في كتب الخاصة والعامة، لكن بعض كتب العامة وش فيها بعد زيادة، وفلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة، مذكور الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفلان وفلان سيدا كهول أهل الجنة، واللي يريد يكذب يكذب عدل، يعني الجنة ما فيها كهول حتى بعد تكتبوا سيدا كهول الجنة. فهنا بل القضية إخواني إلى يومنا، تدروا كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، كتاب معروف متداول عند الشيعة، طبعت دار مصرية، هذه الدار المصرية كل رواية منسوبة للإمام الحسن عليه السلام كتبت الحسن البصري، إمام الحسن، الرواية عن الإمام الحسن، الدار هذه المطبعة أخذت الكتاب زادت الحسن حطت البصري حتى تصرف الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام. الحاكم النيسابوري إلى كتاب في فضائل الزهراء طبع مؤخرا من دار مصرية هم أيضا. هذه الدار المصرية ما اكتفت بأن أزالت بعض الروايات، المحقق ما ظلت رواية إلا وكتب رواية مكذوبة، رواية موضوعة، رواية ضعيفة، رواية مهملة، رواية رواية رواية، وتالي وش كاتب؟ كاتب إن هذا الكتاب كتبه الحاكم في أواخر عمره وقد أصيب بالخراف في آخر عمره، فهذا الكتاب يعني ما إلى قيمة. أجل ليش طابعين الكتاب؟ بس لأن في فضائل الزهرة، بس لأن في فضائل الزهرة. ولذلك أنت لما تشوف ترجمة الحاكم النيسابوري، شوف أنت أصلا كلمة حاكم وش معناها؟ ليش سموه حاكم؟ حاكم يا إخوان دي مرتبة كبيرة في علم الحديث، يعني اللي يحفظ 300,000 حديث، شايف؟ شخص يحفظ 300,000 حديث هذي يسموه حاكم. فلذلك اللي اسمهم حاكم قليلة، قليل في عند السنة. هذا هالمعرفة هذه، رجل يحفظ 300,000 حديث، لكن يوم اللي اعترف بفضائل الزهرة وفضائل علي قالوا في البداية ترفض الرجل. ثاني شيء قالوا الرجل ماذا أصابه؟ هذيان وخرف. وهكذا إلى أن ماذا؟ نفوا كلماته ونفوا ما نقل عنه من أجل إسقاط روايات أهل البيت. إذن إخواني العلماء لما يجوا يبحثوا في روايات لا يكون البحث هالشكل بحث ساذج، لا، هذه كلها عوامل لاحظتم بأنها تسبب خلاف ظاهري، لكن الفقيه هو وظيفته أن يحل هذا الخلاف ويظهر الروايات متلائمة ومتوافقة. إذن هذه الإضاءة الأولى، وهي الثالثة من البحث المستمر. الإضاءة الرابعة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. قد يقول قائل مع هذا الاضطراب والاختلاف ووجود الروايات المكذوبة والروايات المهملة من العلماء، يكون التمسك بروايات أهل البيت عليهم السلام هذا يعطي نتيجة عكسية، بدل الهداية يحصل ضلال. أكو واحد اسمه عمر بن رياح، هذا دخل على الإمام الباقر عليه السلام، سأل الإمام مسألة، الإمام أجاب بجواب. السنة اللي بعدها هذا الرجل جاء نفس المسألة، هو اختبار، هو كذا، الله العالم، سأل الإمام، الإمام أجاب بجواب ثاني. هذا خرج قال أنا بريء من الشيعة والتشيع، وكان موالي يعتقد بإمامة الإمام، لكن لما رأى أن كلمات الإمام مختلفة هذه سببت له ماذا؟ ابتعاد وخروج عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. هنا نقول التمسك بالروايات يسبب لنا اشتباهات ويسبب لنا ماذا؟ مشاكل. فلماذا نتمسك بالروايات الشريفة؟ لاحظوا إخواني هنا، أولا من له حق التمسك بالروايات؟ يعني هذه خلنا احنا نعرف حقوقنا. أنا أنت لا يحق لنا التمسك بالرواية، تقول هذه رواية ضعيفة وهذه رواية مقبولة، نحن ليس من وظيفتنا ذلك، هذه وظيفة الفقيه بعد هذا العمل الذي صورته لك الذي يقوم به الفقيه. يبقى الإنسان ماذا؟ يبقى الإنسان فعلا أمي جاهل في مثل هالمجال هذا. ولذلك الرواية عن الصادق عليه السلام إن في كلامنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا محكم متشابهه إلى محكمه، ومن رد ومن لم يرد محكمه إلى متشابهه إلى محكمه ضل. هذه القضية احنا لا نستطيع ان نصل إلى كيف هذه الرواية تقول موجودة، شلون لا يعمل بها؟ رواية موجودة كيف نسمع على خلاف ذلك من المساجد، من العلماء، من المنابر؟ مو هي القضية، هو مو بس رواية وانتهت القضية، لا، هذه قبالها روايات، كيف يتعامل إياها الفقيه؟ هذا هو شأن الفقيه. والفقهاء مراتب إخواني، يعني الفقاهة مو مرتبة واحدة. عجل ليش في الرسالة العملية يقول لك يجب تقليد الأعلم، تحرى عن الأعلم، لأن الفقاهة مستويات. أنت الذي تقطع 100% أنه يبرئ ذمتك أمام الله هو الأعلم. طبعا المسألة خلافية ولكن أنا أضرب مثال. فهنا الفقيه لما يأتيني فقيه ويقول لي هذه الرواية مثلا غير صحيحة، أنا هذا مو شأني شباب، خلينا نكون على وضوح. لما أسمع عالم يقول هذه الرواية مو صحيحة، قل له شيخنا إمامنا عالمنا هذا مو شأني أنا، أنا شنو يقول مرجعي؟ مرجعي قال أن هذا العمل سائغ، أنا ماني شغل بالروايات. مرجعي قال هذا العمل صحيح، أنا أعمل بكلام مرجعي، لا تدخلني في روايات، هذه رواية صحيح، هذا مو شغلي أنا، شغل المرجع، شغل الفقيه. حتى لو فقيه، أقول لك حتى لو فقيه، شخص معروف في الحوزة بالفقاهة وجاء قال هذه الرواية مكذوبة مو حجة علي، أنا مرجعي فلان، مرجعي شي يقول. ولذلك أنا نبهت مرار وتكرار إخواني، مثلا عندما نأتي إلى مفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان تشوف الغسل الفلاني مستحب، الأمر الفلاني مكروه، هنا ما يصح لي أن أأتي وأقول أعمل هذا العمل بنية الاستحباب، لأن صاحب مفاتيح الجنان مو هو مرجعي، هو عنده مستحب ربما مرجعي ومستحب عنده. فهنا لا أستطيع أن أجزم أقول هل عمل هل غسل يوم الجمعة مستحب لأن شفته في مفاتيح الجنان، لا هذا خطأ إخواني، لابد أرجع للرسالة العملية. نعم أنا إذا رأيته في مفاتيح الجنان أقول أأتي به برجاء المطلوبية، إن هو مستحب الحمد لله، ما هو مستحب إن شاء الله الله يثيبني. فإذا إخواني خلنا نلتفت إلى هالفكرة، سمعت قضية من عالم في التلفاز في الراديو على منبار في المسجد، هذا العالم إذا ينقل رأي مرجعك جميل، ما ينقل رأي مرجعك هو يمثل رأيه أو رأي غيره، فإذا يمثل رأيه أو رأي غيره مو حجة علينا. طرحت الفكرة لو لا؟ فإذا إخواني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا إخواني لو سلمنا أن الروايات سببت لنا خلاف واشتباهات في فهم القضايا الشرعية، هل هذا مسوغ لترك الروايات؟ إذا نترك القرآن، والقرآن المجبر استدلوا به، والمفوض استدلوا به، والقدرية استدلوا به، والمجسم استدلوا به، وما بقيت فرقة 73 فرقة من المسلمين كلها تستدل بالقرآن. إذن القرآن سبب ماذا؟ ضلالا للناس، نترك القرآن الكريم. هذا الكلام غير صحيح. الخطأ من شخص أو من أشخاص في فهم آية أو رواية لا يبرر إسقاط نفس الآية والرواية، هذا لا يبرر ذلك. ولذلك إخواني الفقهاء يجي روايات أمناء الله على حلاله وحرامه، أمناء يعني أنت لما الشارع يقول لك ارجع للفقيه ترى أنت هذا أمين مؤتمن ما أعطي هالمقام ولا وصل إلى إلا لأن الله رآه مؤهل لذلك، وإلا إخواني يا هذه المناصب هذه في رعاية الإمام الحج عليه السلام. الفقهاء والعلماء هذه نقطع بأنهم تحت رعاية الإمام الحج عليه السلام، وإلا أنت شايف المكائد تتربص بهم من كل مكان، لكن نقطع بأن الله حافظهم والإمام مسددهم. ولذلك الفقهاء أحياء وأمواتا هم ملاذ للشيعة، ملاذ للشيعة. وأنا هنا أريد أنبه على قضية مهمة شباب، نحن لنا إخواني الشباب أنه من المستحبات يا إخوان زيارة قبور العلماء، أنت الذهاب للمقبرة أمر مستحب، لكن زيارة قبر العالم هذه لها استحباب خاص. العالم أنت الآن، وهذه طبعا العلماء إخواني ترى أبواب إلى الله سبحانه وتعالى، أنتوا الآن شباب إذا ذهبتم إلى المقبرة شعدكم مثلا الشيخ عبد الله المعتوق، هذا الرجل المقدس، رجل مقدس من أهل القداسة ونقلت كرامات كثيرة عنه، إذا رحت إلى المقبرة اقرأ له الفاتحة،
وتوسل إلى الله بهذا الرجل. إذا رحت للقطيف مثلا مقبرة الحباك، هذه الآن المقبرة من تدخل من الباب الرئيسي، هذه قطعة أمامك شباب، هذه أنا ما أبالغ إذا أقول هذه روضة من رياض الجنة، علماء وصلحاء مدفونين فيها البقعة، شيخ علي الجشي، شيخ منصور البيات، شيخ علي المرهون، الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، شيخ فرج العمران، أولاد الشيخ مبارك، هذه اللي الناس تتوسل بهم، هذه العلماء. هؤلاء العلماء إذا ذهبت اقرأوا لهم الفاتحة بالخصوص وتوسلوا إلى الله بهم، ترى هذه الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا ما تروح الزم نفسك، اجعل هذا من برامجك أسبوعيا شهريا أن تذهب هناك. أيضا تجدون في المقبرة الثانية المعروفة بالعابدات قبر الشيخ الدمستاني، هذا صاحب هالقصيدة الخالدة اللي احنا كل سنة نقرأها في محرم، هذه القصيدة لولا إخلاص صاحبها ما ضلت كالقرآن يقرأ ليل ونهار، هذا عالم وفقيه، إذا ذهبت أقرأ له الفاتحة وتوسل إلى الله به. ولذلك الله يرحم السيد الخوي قدس الله تربته، السيد الخوي يقول ما كان يبدأ الدرس إلا ويقرأ الفاتحة لأساتذته، هالعلماء هالفقهاء اللي أسسوا أو اللي حملوا علوم أهل البيت يقرأ أولهم الفاتحة. مرة من المرات إخواني أنا ذهبت إلى إصفهان، هناك إصفهان مدفون العلامة المجلسي رحمة الله عليه، تفضلوا شيخنا، صلوا على محمد وآل محمد. العلامة المجلسي ووالده الشيخ محمد تقي المجلسي، شيخ محمد باقر هذا صاحب البحار، وأبوه اسمه شيخ محمد تقي، عنده كتاب اسمه روضة المتقين، هذا كتاب قيم ونفيس جدا أيضا. هذان مدفونان في أصفهان، ذهبت إلى أصفهان فسألت بعض المؤمنين، قلت لهم شلون تفاعل الناس مع قبر الشيخ المجلسي؟ قالوا إذا جئت له في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة تجد الناس ما شاء الله يتبركون ويتوسلون بقبره. قلت وشفت إلى كرامات؟ قال كرامات كثيرة، كرامات كثيرة للشيخ المجلسي رأينا. ذاك الوقت أنا كان عندي مريض واحد من أقاربنا بين الحياة والموت، ورجل قضى أكثر من 40 يوم كان في المستشفى في العناية المركزة، فأنا نذرت إلى الشيخ المجلسي رحمة الله عليه ببعض الأعمال له ولوالده. فعلا يوم ثاني يجيني اتصال من البلد بأن هذا حالته تحسنت بشكل غريب، ويوم ثالث اللهم صل على وسلم على محمد وآل، ويوم ثالث أخرج من المستشفى، قالوا له خلاص توكل على الله روح. إذن إخواني هذه أبواب العلماء، أبواب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الليلة نتوسل بأعظم عالم، نتوسل بواحد من أعاظم علماء مذهب أهل البيت، مولانا أبو الفضل العباس سلام الله عليه. يقول واحد من العلماء ذهبت إلى مسجد جمكران المقدس، يقول كانت عندي حاجة أتوسل بالإمام الحج عليه السلام، يقول يوم يومين ثلاثة أبطأت الحاجة، يقول أنا انزعجت، قلت سيدي أنت إمام زماني ولا أتوسل بأحد غيرك ولو كان العباس بن علي، يقول أنا منزعج لأن الحاجة مهمة وملحة. يقول ذيك الليلة وإذا بي أسمع صوت، يا شيخ توسل بعمي العباس، توسل بعمي العباس وأنا أعلمك كيف تتوسل، قل يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف كربي بحق أخيك الحسين. منو ما عنده حاجة عند العباس؟ ها؟ منو فينا الليلة ما جاي مقدم حاجته للعباس؟ والله الليلة شباب لو تروحوا إلى كربلاء ما تسمع إلا الصارخ والصارخة أبو فاضل دخيلك دخيلك يا باب الحوائج دخيلك. يقول له توسل قل له يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين. شباب هذا عندنا واحد من السادة مريض جايبين يستشفي بالعباس هالليلة، نريد احنا نتوسل بالعباس، نريد دموعكم نريد آهاتكم. ها يا عباس بهضم جيناك نبكي والدمع بالعين والنادي بقلب ملهوف يا كاشف كرب الحسين. أنا بس هالإضاءة لو تخفتوها لي شوية شوية تخفتوا الإضاءة حتى إحنا نبكي، نريد الليلة نبكي على العباس. ها. يا عباس بهضم جيناك نبكي والدمع بالعين والنادي بقلب ملهوف يا كاشف كرب الحسين. جيت المجلسك عناي ودمعي على الوجن يجري انشدك تقضي الحاجة وانت بحاجتي تدري بحق اللي صرخ يمك الان انكسر. اكشف كربي يا عباس اكشف كربي يا عباس يا كاشف كرب الحسين. حق اللي قعد عندك وخلى راسك بحجره وسالت دمعته لما رديته على الغبره لانك تدري بحاله من يوط الشباب. لا تخيبني يا عباس قول قول لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب. بعد ابو فاضل عندنا قسم ثانيها عليك بزينب الحورة اقسم يا قمر عدنان اقسم يا قمر عدنان هاللي ظلت بحيرة وياها جملة النسوان وراحت باليسر بعدك ووقفت وسط الدير وظلت بالسبة ناديك يا كاشف كرب. يلا سادة سادة أريد منكم أنتوا أعلى الأصوات في هالبيت. ها القسم الثالث وهم عندي قسم ثالث يهيج قلبك وصبره عليك أقسم يا أبو فاضل بأمك فاطمة إن شاء الله حوائج مقضية. وهم عندي قسم ثالث يهيج قلبك وصبره عليك أقسم يا أبو فاضل بأمك فاطمة الزهرة بضلعها المنكسر بالباب وعين الراحة بصفرة. لا تخيبني يا عباس لا تخيبني يا عباس كلنا كلنا نقراها لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب. شا بس انت اللي توسلت بالعباس.
بس انت اللي توسلت بالعباس. ما سمعت بن شبيب وش يقول؟ وراحت بالطفل تبجي لك وش ابو فاضل عمدها وبرقل، ولمن وصلت وقفت ورا تصب دماع والونات، سمعها وقام والسيف بيميني له جنها الواقفة زينب تون، قالت لنعم زينب يا بعد إلي حاجة واريد اليوم تقضي، قالها يا ابنة الهادي شعبتني يا زينب أمري وامرك على إن شاء الله سالم عيونك. أنا العباس يا زينب لا كل العدا بالسيف لفني، أبو فاضل أريد ضمان أحق من البتول مكسر، لا فاق الشريعة مية ألف لخليها جنايز تضل، ولأطفالك لجيب الماي ذهب إلى الحسين أبا عبد الله، إذن لي أطلب لهؤلاء قطرة من الماء، وإذا بالحسين انكسر قلبه أخي أبا الفاضل دع حرمي يموتون وأطفالي لا يبقون، فأنت عماد عسكري يا أبا الفاضل. قال لسيدي لا طاقة لي على بكاء الأطفال، أذن له الحسين وقصد المشرعة، عباس نادى من وصل يمشط الفرة الما يدوق قبل أخويا حسين، الما يدوق قبل أخويا حسين، والله والله فلت روى واخوي حسين عطشه والطفل قلبه ذاب، والله شاشتعل نيره والطفل قلبه من العطش يلتهبني، وزي وعطشان زينب ويح قلبي مع النسوه وسط الخيم نسوان تجذب الحسره، بيده غرف غرفة ورماها من يمينه، أشرب وانا العباس حماي الضعي الماي باودي لعبد الله وسكه، الماي باودي لعبد الله وسكه، نسوان نصط الخيم تجذب الحسرة، اسمع اسمع وتذكر ام الغاليه ودمه ملت العه، ام جود ملاه صاح بشري ام لبني، عباس عاف الماي كله فد ولا احسن، شلون اشرب واخويا احسن، ساكنه والحرام واطفال عظيم قلب العليل اشتعل، يا ليت الماي بعد لها نومه، عظم الله اجوركم، حمل قرب الماء وكان همه ايصال الماء الى المخيمات، قال ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس افنوكم عن اخركم، دار الجيش على حامل اللواء وعباسا وسيدا، ومثل الزلازل من حدر تسمع رعي متبختر مكيف ملاقى الموتعي، حتم القضب سيفه وعزرائيل به
ضيق فضاها والعساكر شافت هو وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شوفوا نسف جيش العدا وفرق جموع طلعت مريبة ترتقب زيد برجه قول الكفيل ابطع ساه عود خيه قال هي زينب للنهر حول بجو وفنا ملازمهم عسى تسلم ازنه ردي الخيمة واطلب من الله يا الله قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين لكن نزل القضاء شد عليه العين يا زهرة ضرب العباس على يمينه يا علي يا علي امسك السيف بشماله والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين شد عليه اخر ضربه بالسيف على شماله يا زهرة يا زهرة وإذا بالسهام ترش المطار سهم أصاب صدره سهم أصاب القربة وسهم وقع في عينه يا علي يا علي يا علي شباب الصرخة الصرخة انحنى على قرب وصف رأسه لينتزع السهم من عينه فأقبل حكيم من وراء جذع نخله يا علي يا زينب يا صاحب الزمان رفع اللعين العميد وضرب العباس على
والبعض الذاكرين رأيت الزهرة في الرؤيا وهي تقول يا شيخ لما لا تقرأ مصيبة ولدي العباس قلت لها سيدتي كل سنة أقرأ قالت لا يا شيخ الفارس إذا وقع من فرسه يستقبل الأرض بيده وولدي خر على يقول حميد بن مسلم وإذا بالحسين خرج من الخيمة يقوم ويعثر يقوم ويعثر ويده على خاصرته أخي عباس الآن انكسر وصل الحسين عند العباس شاف لا كفين الراس مهشوش العباس في رمق رمق من الحياة وين والحسين يسمع شي يقول يا سهم اللي سطى بالعين حارمني اشوف حسين يا عباس يا سهم اللي سطى بالعين حارمني اشوف حسين ودي احضنه بصدري بس ما عندي اعيد اعيد عليك البيت اعيد عليك البيت يا السهم اللي سطى بالعين حارمني اشوف حسين ودي احضن بصدري لكن ما الي العباس يون العباس يون والحسين يمسح التراب على راسه الله يلا اريد منك الصرخه واسالك الدعاء يوين ولا ويوين حسين ولا يوين ولا ويوين حسين ولا وكل طابرة بقلب حسين طابرة وكل طابرة بقلب حسين طابرة